التسعينات اف ام طرب ومغنى.
انا مش عارف، انا بجد حاسس ان انا تايه ودماغي فيها 100 فكره ببعضها ومكركبه ومش عارف ارتب اي حاجه.
طب بص هقولك، في دماغ كل حد فينا دوشه مشاعر وكركبه افكار سلبيه عامله زي المطب في طريق نجاحنا، وعشان نقدر نعديه محتاجين نرتبها، وعشان نرتبها محتاجين شاور لعقلنا. استنوني انا جهاد سلامه في شاور لعقلك كل اسبوع على تسعينات اف ام. يا مساء الفل والجمال على كل مستمعينا، مستمعي تسعينات اف ام، معاكم جهاد سلامة من شاور عقلك. كلامنا النهاردة هيكون عن البهاء وتأثيره النفسي. زي ما متعودين كل بداية حلقة نعرف الأول الموضوع بيتكلم عن ايه، أو تعريف الموضوع بتاعنا. الموضوع بتاعنا زي ما قلنا هو البهاء. تعالوا نتعرف الأول ايه هو البهاء. البهاء عبارة عن مرض مناعي وليس مرض جلدي، لأن ده الشائع في مجتمعنا إن البهاء هو مرض جلدي، وده علشان هو بيظهر على الجلد، فإحنا بناخد الأمور بسطحية وبنقول علشان هو ظهر على الجلد فيبقى مرض جلدي، والحقيقة إنه هو مش مرض جلدي، هو مرض مناعي. طيب بيجي إزاي؟ الحقيقة إنه يعني جزء منه لو بيكون قبل سن 40 ده بيكون بسبب عامل وراثي، أو إنه بيكون بسبب مرض السكر أو التهاب الغدة الدرقية. الأمراض دي أمراض ذاتية أو أمراض مناعة ذاتية، دي بتزيد من احتمالية الإصابة بالبهاء. فإذا علشان نبقى فاهمين يعني إيه وراثي، يعني هو جاي نتيجة إن في أمراض بتشجعه أو بتحفزه إن هو يظهر. بالنسبة لناس تانية بتكون فوق 40 بيجيلها البهاء، ده بيكون نتيجة لإن هما بيتعرضوا للشمس بشكل كبير، وممكن يكونوا متعرضين لصدمة عصبية شديدة، وممكن يكون عندهم أزمة نفسية حادة. فدي هي الأسباب اللي بتخلي البهاء يظهر. طب هو إيه اللي بيحصل بالظبط عشان ينتج عنه البهاء اللي هو البقع البيضة؟ بمنتهى البساطة، أنت لما بتتعرض لأزمة نفسية أو صدمة عصبية شديدة، جهاز المناعة بتاعك بيتحفز جدا وبيصور وبيبقى عايز يساعدك، بس للأسف هو بيحصل له زي عدم فهم لأنه مفيش بكتيريا ومفيش خلايا أو مفيش أشياء مضرة داخل عليه، فبيبدأ يهاجم أشياء داخلية. فاللي بيهاجمه هو خلايا الميلانين اللي هي خاصة بالصبغة الجلدية اللي مسؤولة عن لون الجلد بتاعنا. ده بمنتهى البساطة اللي بيحصل. فالجهاز المناعي بيبدأ يهاجم خلايا الميلانين اللي هي مسؤولة عن لون الجلد وبيبدأ يكسر فيها. فنتيجة التكسير ده بينتج فراغ. الفراغ ده بيحصل من خلاله اللون الأبيض اللي بيظهر على الجلد. يعني بمنتهى البساطة نقدر نقول إن الجلد كله لون واحد، بس النقط البيضة معناها إنه الصبغة مش موجودة في المكان ده. فده أمر طبيعي جدا وأمر مناعي، يعني مش بهاء مش معدي، يعني مش مرض نخاف منه. يعني لما نشوف حد ظهر له الموضوع ده نعرف بمنتهى البساطة انه مش هيعدينا لما نسلم عليه، مش لازم ان احنا نبعد عنه او نقلق او نخاف، لان كل ده بسبب ان احنا عندنا جهل بمعرفة البهاء وهو جاي نتيجة ايه، او يعني معرفتنا بيه بشكل عام. زي ما قلنا البهاء مش وراثي وما يعدش من ضمن الأمراض الوراثية، ولكن هو من ضمن الأمراض المناعية الذاتية اللي العامل الوراثي بيكون ليه دور في احتمالية الإصابة به. وقلنا إنه الأمراض المناعية الذاتية زي السكر أو التهاب الغدة الدرقية ده بيكون أكبر محفز للاحتمال ظهور المرض البهاء. طيب بالنسبة للعامل الوراثي هو نقدر نقول زي تفاعل جينات معينة ومتعددة مع بعضها، وكمان محفزات بيئية هي اللي بتخلي انه يكون في احتمالية للإصابة بالمرض. نطلع لفاصل ونرجع لكم مرة تانية، استنونا.
مفيش غنوه هتتغنى ولا حوادث هيحكوها، مدام السيره مش عنا منين الكلمه يجيبوها. انا وانت وهو وهي بينا بتكمل الصوره، يكون كلمه في اغنيه يكون سطرين في اسطوره. ترسم ضحكة يموت الهم جواها، ولما الدنيا بتعاني بنتعكز على همومنا، أنا وإنت بنتساند ونلقى نفسنا أمنا. قادرين مادام عايشين والطول إيدينا قدام، لسه الحياة جاية تنادينا، بالشوق يشرق شروق بكرة لينا.
رجعنا لكم مرة تانية ولسه بنتكلم عن البهاء وتأثيره النفسي. زي ما قلنا البهاء مرض مناعي مش مرض جلدي، فبالتالي هو مرض غير معدي، ملوش أي علاقة بالتواصل ما بين الأشخاص، يعني مش هيأثر علينا لو حد ارتبط بحد جاله البهاء، أو لو أنت ارتبطت بحد وقريدي خلاص كمل معاك فترة وجاله البهاء. صعب جدا صعب جدا ان انت تكون اول حد تتخلى عنه وتسيبه، انت اول حد بيطعنه، ولو كل الناس اللي حواليه ممكن يتقبلهم ويتحملهم نتيجة بعدهم عنه، او ان هم يعني سوري بيقرفوا منه، او بس ما تجيش منك، يعني ما تجيش منك انت، لأنه هو عاش معاك طبيعي جدا، ومعنى أنه هو بيمر بمحنة، فالمفروض أن ده اختبار اولا هو ليه علشان ربنا يبين له الناس اللي حواليه، وثانيا هو اختبار ليك، هل انت كنت عايش معاه او مرتبط بيه لمجرد مظهره انه هو تمام، ومجرد انه هو يحصل له ازمة او كبوة او يمر بحادث او عرض او ايا كان تسيبه، فدي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. يمكن ما تكونش اتحملت الصدمة، او يمكن مش قادر تستوعب الفكرة، بس الموضوع صعب، محتاج تفكير، ومحتاج تتخيل لو انت اللي حصل لك الموضوع ده لا قدر الله مكان اللي قدامك، هل كنت هتبقى حابب من جواك او متوقع من اللي قدامك ان هو يتخلى عنك ويسيبك؟ اظن الموضوع صعب، واظن ان اي حد فينا ما يتوقعش من اقرب الناس لي ان هو يسيبه ويتخلى عنه في اشد ما احنا بيمر بيها. البهاء مشكلته معانا ان هو مرض نفسي، مش مرض، يعني مش عايزة اقول ان هو مرض، لان هو عارض جلدي نتيجة خلل في المناعة، فما يعتبرش مرض. احنا لو هنقارنه بامراض تانية، يعني امراض بتخلينا يتحدد لنا اليوم والوقت والشهر والساعة كمان اللي احنا نفارق فيها الحياة بسبب الأمراض دي، فلو هنقارن البهاء بالأمراض دي وهنقارنه بحاجات كبيرة قوي، إحنا يمكن بندعي ربنا دايما إن هو يسترنا ويحفظنا منها، هنلاقي إن هو مش مرض، وهنتكسف أصلا إن إحنا إزاي موقفين حياتنا بسبب عارض جلدي غير مؤثر بالمرة، لا على صحتنا العقلية ولا على حياتنا بشكل عام، بس احنا اللي قفلنا على نفسنا الدايرة لمجرد ان احنا مش متقبلين ان يحصل حاجة مختلفة في شكلنا، ودي اكبر مشكلة. احنا دايما بنبقى عايزين نفسنا في غاية الكمال ومش ناقصنا حاجة، وما ينفعش ان احنا ننقص حاجة، وده مش صح. كل دي حاجات اختبارات ربنا بيحطنا فيها، وكل واحد ليه اختبار مختلف عن التاني، والشاطر هو اللي بينجح في الاختبار، إنما اللي بيوقف حياته وبيركن على جنب ويقول لا مش هكمل علشان مجرد عرض حصل له، فأعتقد إن ده أول وآخر حد في حياته هو اللي بيخسر، لأنه أعتقد إن الحياة بتمشي بي أو من غيره، والناس ما بتهتمش لحياة حد غير كل واحد مركز في حياته بس. فأظن إن أنت لو مريت بالعارض ده ووقفت حياتك يبقى أنت الخسران الأول والأخير، فبلاش نخلي حاجة زي كده هي اللي تأثر علينا وتوقفنا. الحياة فيها حاجات كبيرة جدا فوق طاقتنا اللي ممكن ما نتحملهاش، غيرنا بيقدر يتحملها. لازم محتاجين نبص حوالينا ونشوف الناس واختبارات الناس اللي حوالينا، وكل واحد بيحصل له أزمة بيمر بيها ازاي وقادر عليها ازاي. كمان عايزة اقول انه البهاء مش سبب خالص ان احنا ما نرتبطش او نفكر في الجواز. كتير بنات مجرد ما يجيلها بتبدأ حتى لو مرتبطة هي اللي تبادر بفسخ الارتباط، وهي اللي تبادر انه لا خلاص انا في عيب ومش عايزة ارتبط، وده اكبر غلط. حتى لو مريتي بتجربة سيئة، حد ما تقبلش شكلك لمجرد ان انت عندك مرض مناعي، فهو الخسران، لان انت ما ينفعش تعيشي مع حد هو عايزك لمجرد شكلك. ف مجرد ان هو عندك حاجة حصلت في شكلك مخلته هو مش عايز يكمل معاكي، فعادي هيحصل ان انت هتقابلي حد يتقبلك زي ما انت علشان روحك مش عشان شكلك. كمان عايز اقول انه الجواز في اساسه قبول، فلو انت جالك حد وما حصلش قبول اوعي تفتكري ان هو علشان البهاء وبس، لانه الناس العادية بقى اللي ما حصلهاش كمان البهاء احيان كتير ما بيحصل لهمش قبول، فده مش مبرر ولا سبب ان انت ترفضي من الاساس، او لو حصل الموقف تعرضتي ليه وما لقيتيش قبول تقفلي على نفسك وتقولي خلاص مش هيحصل نصيب بعد كده. انت ما تعرفيش النصيب جاي منين، ما تحكميش على نفسك وما تحكميش على اللي ربنا بعتهولك. الحاجة التانية بالنسبة للناس اللي خايفة ان هي متجوزة اوريدي وعندها مخاوف ان هي تتطلق لمجرد ان ظهر عليها البهاء، دي أزمة في الثقة بالنفس وعدم ثقة في اللي انت مرتبطة بيه، ولازم تبقي واثقة فيه أكتر. ولو لا قدر الله طلع إنسان بعد العشرة هانت عليه أو طلع إن هو كان يعني عايز شكلك وبس، فأنت برضو الكسبان، يعني شيء ما زعلش، ربنا يكرمك بأحسن منه. بالنسبة بقى للشخص اللي بيقرف من زوجته وبيطلقها لمجرد ان هي تعرضت لأزمة كبيرة زي دي، اظن انت لو مكانها الموضوع كان هيبقى مختلف. فاظن ان انت لو فكرت شوية وتخيلت نفسك انت اللي تعرضت للأزمة دي تفكيرك هيختلف، وهتراجع نفسك واعرف انه محدش بعيد عن ابتلاء ربنا فيه واختبار ربنا ليه. فخليكوا دايما فاكرين انه احنا كلنا معرضين لأي شيء من ربنا، فلازم لازم نكون متقبلين اللي قدامنا ونتخيل نفسنا مكانه علشان نعرف ان احنا مش احسن منه. احنا كلنا زي بعض، ولكن هو مميز عننا ان ربنا بيحبه زيادة فابتلاه، فحابب يشوف صبره وبيختبره، فده معناه ان ربنا بيحبه. فاحنا نتبسط ونقول إنسان بدأ عليه علامات حب ربنا لي، مش علامات تقلل منه، لأنه هو مش قليل، والشكل واللون والمظهر عمرها ما كانت حاجات تقلل من الأشخاص، كلها حاجات ظاهرية. إحنا بندور على المضمون وبندور على الجوهر، هو ده اللي يفرق معانا. إحنا عايزين حد يكمل معانا حياتنا علشان هو شايفنا بمضموننا وبروحنا وبجوهرنا، مش عايزين حد يسيبنا لمجرد ان احنا تعرضنا لحادث فحصل تشويه، حاجة زي كده حصلت فخلاص هو مش متقبل وجودنا جنبه، وكأننا كنا في رحلة كده مع بعض وخلاص بسطنا وخلاص كل واحد يروح لحاله لمجرد حاجة زي دي. فسواء اللي بيمر بالأزمة او سواء اللي بيهرب من تحمل المسؤولية او الوقوف جنب شريكه، انتوا الاتنين لازم تبقوا عارفين انه اولا البهاء مش بيأثر على الحياة والعلاقة الزوجية خالص، ولا ليه علاقة بالانجاب. وثانيا انه اي حد فينا معرض لاي ابتلاء من ربنا، فلازم لما تكونوا مرتبطين وعارفين انه اي حد فيكم معرض، يتقبلني طول الوقت وتكون متوقع انه اي حاجة ممكن تحصل، يا ما تقبلنيش من الاساس طالما انت بتدور على المظهر. وصدقني اللي بيختار المظهر عمره ما بيلاقي حد ليه جوهر يساعده في حياته، بالعكس بيفضل عايش بلا روح، لانه هو دايما بتشده الاشكال الظاهرية فقط مش الخامة والجوهر. نطلع الفاصل مرة كمان ونرجع لكم ونكمل كلامنا عن البهاء.
لسه في الأيام أمل مستنين، طول ما في الأيام في ناس عايشين عشانها، لسه للأحلام بقية مكملينها، طول ما في إحساس قلوبنا مصدقينه، لسه في الأيام أمل مستنيين، طول ما في قدامنا سكة يتمشي الهوى ما تنزل دمع على إيدنا استشلها، طول ما لسه العمر بيصالح سنينه، طول ما لسه في ناس بنتدفى حنانها والحياة الحلوة واخدين بالنا،
ولسه بنتكلم عن البهاء. بيزعلني قوي لما لاقي ناس بيبقوا فاكرين ان بناتهم مش هتتجوز علشان هي جالها بهاء. بيزعلني كمان ان حد يكون خايف انه يحصل له طلاق لمجرد ان ظهر له بهاء. بيزعلني ان حد يكون فاكر انه هو متأخر في الجواز عشان هو عنده بهاء. وبيزعلني كمان انه ناس تكون فاكرة انه لسه ما خلفتش عشان هي عندها بهاء. اشياء كلها بنحملها على شماعة البهاء وده الحقيقة مش صح. يا جماعة بصوا حواليكم وشوفوا الناس اللي حواليكم اللي عندهم ابتلاءات وابتلاءات اصعب وابتلاءات امر، وتخيلوا نفسكم مكانهم، هل هتتحملوا ده ولا مجرد لون اختلف في جلدكم انتوا مش متحملين وموقفين حياتكم على اساسه؟ ده مش صح. انت بتوقف حياتك وده حياتك انت هتتسئل عليها عن عمره فيما افناه. يعني ما ينفعش توقفي دراستك، يعني ما ينفعش تعزلي نفسك، يعني ما ينفعش يبقى عندك كل المخاوف دي وتنسي ربنا انه هو اللي اصابك بده وهو اللي قادر ومتكفل بحياتك وهو اللي هيعوضك وهو اللي تسأليه انه ده الشيء ده انت مش متقبلاه وابتدي ربنا انك تخفي منه. اسألي ربنا وفي نفس الوقت ما تفقديش املك في الحياة، لان ربنا اللي اصابنا بالشيء ده هو برضو اللي يقدر يعوضنا بحاجات كتيرة قوي حلوة في حياتنا. فاوعى نفتكر ان حاجة ناقصة في حياتنا البهاء هو السبب فيها، واوعى نفتكر ان البهاء هو سبب في ان احنا حياتنا تقف. المجتمع صعب، نظرة الناس مميتة، واحيانا بتكون شفقة واحيانا بيكون نفور واحيانا بيكون قرف. صدقوني المشكلة مش فيكم، المشكلة في المجتمع. الناس دي اللي بيحصل لها ده بتعمله عن جهل مش عن قصد. هو مش عارف اللي فيك ده ايه، وهو بيحصل له خوف. يعني انا مش عايزة اقول ان هو خوف مبرر، بس هو دايما يعني الشيء المختلف الناس بتركز فيه بشكل سلبي مش بشكل ايجابي. كمان نظرة الشفقة احيانا بيبقى اللي بيبص ده بيبقى من كتر ما هو متعاطف معاك فبيبص ليك بشفقة. فاوعى تفتكر ان دي حاجة تزعل، قول ان هو مش عارف يعبر عن احساسه بيك او ان هو عايز يتضامن معاك. فما تزعلش وما تتأثرش بنظرة المجتمع، وخليك عارف ان المجتمع مش هيتغير. الوحيد اللي يقدر يتغير هو انت. واعرف انك لما بتوقف حياتك انت مع الوقت هتمشي وهتتقبل وعقلك هينضج، فبالتالي خسارة الوقت اللي تضيعه قبل ما توصل لفكرة النضج وان انت تتقبل ذاتك، لانه انت ما فاكش حاجة، انت اللي موقف نفسك وانت اللي قافل نفسك في دايرة. يعني ما ينفعش ان انت تفضل واقف مكانك بسبب عارض زي ده. كلنا معرضين لأمور كبيرة جدا، وفي ناس حوالينا مصابة بأمراض خطيرة ومش باين عليها وعايشة بالتفاؤل وبالأمل، والآخر لحظة في حياتهم ما بنحسش إن هم كانوا مرضى. فما توقفش نفسك وكمل. ويعني عايزة أقول إنه في ناس كتيرة جدا مشهورين حصل لهم البهاء مثل وقدوة إن هم قدروا يتغلبوا على الأزمة النفسية اللي مروا بيها وكملوا حياتهم ما وقفوهاش. أمثال زي رامي جمال الفنان الجميل المغني لما اتصاب المرض، أي نعم هو قعد فترة كده علشان يعني المهنة بتاعته بتعرضه بالناس، فلما حس إن في عدم قبول شوية يعني نتيجة إنه كان في البداية قفل على نفسه شوية، بس رجع تاني بسرعة، ما خلاش الاكتئاب والانعزال يتملك منه، وقدم لنا أغاني جميلة زي أغنية سقف اللي كلها طاقة وأمل إن احنا نكمل. لو الحياة هتسخف سقف، اعرف إنك يعني الحياة كلها صعوبات، واعرف إن انت أحسن من غيرك وابتلاءك أقل يعني خطر وأقل تعب من غيرك. وتخيل دايما انه لو انت كان ده خيار بينه وبين مرض خطير مزمن انت اكيد كنت هتختار ده. لو ده خيار بينه وبين ان لا قدر الله تفقد حاسة من الحواس بتاعتك كنت هتختار ده. لو ده كان خيار بينه وبين ان انت تفقد اعز شخص في حياتك ومش عايز اقول مين بالظبط، اكيد انت فهمتني، كنت هتختار ده، لان ده مش مؤثر حاليا على جواك ومش مخليك نقص حاجة. عقلك كامل، اعضائك كاملة، قلبك موجود بيدق بشكل طبيعي، ما عندكش مرض مزمن معرض حياتك كلها ان هي فجأة تروح. كل الامور دي لو فكرت فيها هتقول الحمد والشكر لله على اقل الابتلاءات، وشكرا يا رب، وانا متحمل وانا صابر وعندي امل انه يروح مني هذا الشيء اللي انا مش متقبله في نفسي، ولكن حتى لو ما راحش فانا متقبله لانه هو شيء مش موقف حياتي، انا اللي موقف حياتي مش البهاء. كمان أمثلة زي العارضة عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو اللي قادرة إن هي تكمل شغلها عادي جدا، وتحدي وثقة بالنفس خلت الناس تتقبلها، لأنه دايما الناس بتركز مع الشخص اللي حاسس إنه عنده عيب. أنت طول ما أنت بتتصرف بثقة بنفس وطبيعية الناس بتتعامل طبيعي. وعايزة أقول إنه أحيانا بيكون الأزمة اللي أنت بتمر بيها أنت من كتر قلقك وزعلك بتتخيل إن كل الناس تصرفاتها معادية أو نظراتها سلبية تجاهك. ده ممكن يكون من دماغك أنت، أنت بتفسر نظراتهم وبتفسر طريقتهم بشكل غلط عشان أنت حاسس إن أنت فيك مشكلة. كمان زي لوجين صلاح الميك اب ارتست الجميلة اللي كلها تفاؤل ومرح وشايفة ان الموضوع عادي جدا، وحتى يعني لما بتتعرض لأمور سخيفة سواء تنمر او ناس تبعد عنها او بتتقبل كل ده بثقة بالنفس، وبتقول انا عارفة ان الناس مش فاهمة يعني ايه بهاء. فأتمنى ان الناس دي تكون طول الوقت قدام عينيك وتشوفهم قد ايه تغلبوا على يعني فكرة الأزمة النفسية اللي مروا بيها، وتعايشوا مع الشيء ده، وتقبلوا فكرة انه ممكن ما يروحش، وكملوا حياتهم وما وقفوش حياتهم ونجحوا. فخلي دايما عندك أمل. الناس كمان تكون فاهمة وعلى دراية بنوعية المرض وإنه شيء مش معدي وشيء ما يأثرش على حياتنا لما نرتبط بناس أو نتعامل مع ناس عندها البهاء، سلم عليهم عادي جدا ونتعامل معهم عادي جدا. اللي ناقصنا بس هو التوعية، وهو إن احنا نتثقف أكتر بالنسبة للأشياء اللي بتظهر في المجتمع، ونشوف هل احنا نظرتنا صح ولا غلط، ولو غلط نحاول نغيرها. نطلع لفاصل مرة كمان، الحقيقة الوقت خلاص خلص، فاحنا هنستنى للحلقة الجاية ان شاء الله. ومبسوطة ان انا كنت معاكم، ونتقابل في حلقة جديدة. كنت معاكم جهاد سلامة من شاور لعقلك. ان شاء الله التقي بيكم في حلقة جديدة الاسبوع الجاي ان شاء الله. سلام.
الدنيا طعمها سكري زي الملبن الطريق، الدنيا طعمها سكري زي الملبن الطريق، والعمر قلم رصاص بيخلص كل ما يدري. حظك بوزها بزغو تلقى المشاكل تلغو، لو حظك بوزها بزغو المشاكل تلغوا. يا ما ناس بدأت من تحت الصفر تدلع وتنغنغوا.